وقالت إنها أعدت جيشا من الاستشهادين وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات التي تحاول اجتياح المدينة. وأكد البيان أن الاحتلال يدخل في حرب استنزاف ستكلف أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، معتبرا أن غزة ستكون مقبرة للجنود الصهاينة الذين يحاولون التوغل بداخلها. كما قالت قيادة كتاب القسام أن بدء عملية الاحتلال البرية في مدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت. أكدت حماس أن استخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو لإفشال قرار وقف إطلاق النار في غزة يمثل تواطؤا سافرا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن الفيتو ضوء أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع والهجوم الإجرامي المتوحش على مدينة غزة. من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو لإسقاط مشروع قرار مجلس الأمن لوقف الحرب دليلا إضافيا على أن إدارة ترامب هي شريك فعلي ومحرض رئيسي على هذه الجرائم. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة وتستمر عملياته العسكرية في مدينة غزة وتتوسع، فشوارع الضفة الشرقية من المدينة تلتهمها آليات الاحتلال بينما تدمر الطائرات الحربية المنازل. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تستمر العمليات العسكرية في غزة وتتوسع، فشوارع الضفة الشرقية من المدينة تلتهمها آليات الاحتلال وتدمر بيوتها الطائرات الحربية، بينما تكتظ الضفة الغربية من المدينة بعشرات الآلاف من النازحين الذين يحاولون الفرار من جحيم القصف والنسف والتدمير. مئات الأسر النازحة من غزة وصلت للمجهول في جنوب القطاع. النازحون افترشوا الطرق والأراضي الفارغة الصالحة منها وغير الصالحة، وبعضهم اضطر للتخييم في مكب النفايات.
أول مرة نزحنا أول شيء على الزرقاء، نزحونا من بيت لاهي على الزرقاء، قالوا لنا على غرب غزة. من غرب غزة بعثونا كمان مرة إخلى على إيش؟ على الجنوب، وأزمة الجنوب نكبة في المواصلات، وعنينا قعدنا بجي 5 أيام ندور ركوب وبمئة ألف عافية جبناها. وتغلبنا وزحمة، تقعد أتولس اللي وصلنا، أنا من 5 الفجر طالعين أتولس اللي وصلنا. طب ما فيش واسع، وين نروح؟ تشوفونا واسع يعني وين نروح؟ مالناش إلا المكان، بيش نسوي؟ ما فيش واسع، كل مدينة غزة انتلت على خط صلاح الدين الناس ساكنة على الخط السريع. يا عم وين الناس بدها تروح؟
طلعنا تحت القصف والموت والخبط والخوف والرعب لعبال ما وصلنا لهانا، دورنا كل الدنيا عبال ما لقينا هذه الندفة. هينا على الجزيرة بين مكب زبالة على اليمين ومكب زبالة على الشمال، ومش عارفين ايش بدنا نعمل. وهينا وصلنا هانا لا في مية ولا في حياة أصلا كمان، يعني احنا ايش بدنا نعمل؟ هاي بناتنا الصغار بدهم تحميم وبدهم تنظيف وبدهم هذا، واحنا مش دارين على هذه العيشه، ايش بدنا نسوي احنا؟ حرام اللي بيعملوا فينا هذا كله.
النزوح صعب، هذا يكلف الناس اكثر من قدرتهم الماليه على نقل اغراضهم، جعل من العمليه اكثر صعوبه جراء استمرار الحصار المانع للوقود وقطع الغيار لمركبات النقل، ما دفع البعض للنزوح سيرا على الاقدام لمسافات طويله. وتقول المعطيات إن نحو 200,000 مواطن نزحوا لجنوب القطاع من أصل أكثر من 1,000,000 شخص كانوا في غزة. بينما تحاول الأسر الفلسطينية الفرار من الموت في غزة، وصلوا إلى المحافظة الوسطى في ظروف غاية في الصعوبة. ربما المحظوظ منهم من يجد الخيمة يفرشها وسط الطريق.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية ضربت أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في مناطق يافا وأم الرشاش وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت هدفا عسكريا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، كما أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين نوعيتين متزامنتين في أم الرشاش وبئر السبع. وأضاف سريع أن العمليات حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى هروب الملايين نحو الملاجئ وإغلاق المجال الجوي. دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية عقب اعتداءات مماثلة طالت قبل أيام مناطق بقاعية. وقال عون إن صمت الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. بدوره جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة التأكيد على تمسك الحكومة بمسار وقف الأعمال العدائية، واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري الاعتداءات الإسرائيلية بأنها عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه. الجيش اللبناني كذلك حذر من أن هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تعيق انتشاره في الجنوب وستعرقل تنفيذ خطة ابتداء من منطقة جنوب الليطاني. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون غير ملزم يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وتعتبر فرص نجاح مشروع القرار الذي يقوده سيناتور جيف ميركلي ضئيلة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس وغياب الدعم داخل الحزب الجمهوري ومعارضة ترامب. ويؤكد أصحاب المشروع أنه يحمل دلالة سياسية خاصة مع استعداد عدد من حلفاء واشنطن للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأخيرا كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية وإسرائيلية تساعد كيان الاحتلال في جرائم الإبادة والتجويع بحق سكان غزة. الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار اعتبرت الدعم المتوصل للكيان الإسرائيلي عاملا تسبب باستمرار الاحتلال غير المشروع لأكثر من 5 عقود وبترسيخ نظام التمييز العنصري على مدى السنوات الماضية. كالامار دعت إلى فرض حظر فوري على تزويد الكيان بكافة أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية ومعدات المراقبة وتقنيات الذكاء الصناعي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عرقش يؤكد تقديم مقترح معقول لأوروبا يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفي على الطرفين. القسام تتوعد الاحتلال وتقول أعدت له جيشا من الاستشهادين وآلاف الكمائن في غزة. قوات المسلحة اليمنية تعلن قصف أهداف إسرائيلية حساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم، ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على مقال كتبته الباحثة مي عزام حول خطورة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العالم. عنوان الحلقة: العالم في خطر مع ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في إحدى تصريحاته قال ترامب إن بلاده ستتولى السيطرة على غزة بملكية طويلة الأمد لتحويل غزة إلى منتجع سياحي ترفيهي يستقبل كل شعوب العالم بعد إفراغه من شعبه صاحب الأرض والحق التاريخي. وادعى الكذوب كعادته أن عددا من الدول لم يسمها وافقت على استقبال سكان غزة ليعيشوا في بيوت جميلة بعيدين عن الصراع والحروب. ولم ينسى ترامب حليفه، فهو سيسمح لإسرائيل الغاصبة بالاستيلاء على الضفة الغربية لتوسيع رقعتها، وبهذا يحل القضية الفلسطينية بتفريغ فلسطين من الفلسطينيين. هل يمكن أن يكون ذلك حديث رئيس دولة عظمى؟ أم إنه تصريحات تليق بمستعمر فظ أو قرصان أحمق أو تاجر رقيق جشع خرج علينا من صفحات التاريخ المظلمة؟ الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير الصامد على أرضه لن يتوقف عن مقاومة هذه المشاريع المشبوهة، والعملية الاستشهادية التي قام بها فلسطيني هاجم جنودا إسرائيليين في برج للمراقبة في موقع عسكري عند بلدة تياسير شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين بعضهم في حالة خطرة، لن تكون الأخيرة، لكن بداية عودة العمليات الاستشهادية الفردية. ترامب شخصية مزعزعة للاستقرار، وهو يحاول تفكيك وتخريب الوضع القائم دون التفكير مسبقا في تأسيس بديل أفضل، وهو ما يؤدي إلى الفوضى بدلا من الإصلاح. مستمعين الأفاضل، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيفي هذه الحلقة الدكتور مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول حول سياسات ترامب حيال المجازر الإسرائيلية ضد سكان غزة.
مستمعي الكرام، السلام عليكم، وأحيي بضيفي الكريم الدكتور مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. دكتور تفضل، ما هي حقيقة سياسات ترامب حيال المجازر الإسرائيلية ضد سكان غزة؟ وهل يعقل أن نتنياهو يرتكب كل هذه الجرائم من دون ضوء أخضر أمريكي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى موقف ترامب من المجازر التي ارتكب في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وموقفه من نتنياهو، أعتقد أن ما يقوم به نتنياهو هو بغطاء كامل من الولايات المتحدة الأمريكية بمؤسساتها، فليس فقط من الرئيس الأمريكي ترامب بل من مؤسسات الحكم الأمريكية، وخاصة في مجلسي النواب والكونغرس، حيث تحظى إسرائيل بدعم قوي هناك طبعا، وبمؤسسات الدولة بشكل عام. هذا يعطي نتنياهو مساحة واسعة من الحركة وارتكاب مجازر كبيرة في قطاع غزة. قد تحدث نتنياهو بصراحة أن لديه ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يخجل ترامب من الحديث بأنه يعطي نتنياهو الحرية في هذا الأمر، حتى ولم يقل أنه يعطيه الحرية في قضى الفلسطينيين. عندما يرتكب نتنياهو جرائم ويقول أنه سيحتل منطقة قطاع غزة والعالم كله يقول أن هناك جريمة ضد الإنسانية التجويع، وهناك الإبادة الجماعية يعني التقارير المنظمات الدولية، ويدرك الأمر مقابل ذلك أن راعي النظام الدولي أو شرط العالم يترك هذا الشخص أو هذا الكينونة للارتكاب هذه الجرائم، فهو شريك له. يعني كيف تصور أن شرطة ترى مجرما يقتل وينهب ويسلب وتقول أنا لا دخل لها به وهو حر؟ وهذا ما يفعله ترامب مع نتنياهو، يقول أن هذا شأن يخص نتنياهو، فهذا بمعنى الوضع القانوني أو الوضع على النظام الدولي الموجود، أن ترامب هو راعي هذه الجرائم كلها التي يرتكبها نتنياهو.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، أهلا بكم من جديد. منذ تنصيبه رسميا وقع ترامب عددا من القرارات التنفيذية التي ستؤدي إلى إضعاف دور عدد من المؤسسات الأممية نتيجة انسحاب أمريكا منها والتوقف عن تمويلها. فلقد قرر ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية مدعيا أنها تصدر تقارير كاذبة ذات دوافع سياسية، وانسحب من مجلس حقوق الإنسان الذي ادعى أنه معاد للسامية، وكذلك وكالة غوث اللاجئين الأونروا التي كانت تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ غير مهتم بمستقبل الكوكب والتداعيات الخطرة لتغير المناخ لصالح زيادة عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري في بلاده. أما الضربة القاتلة فكانت من تنصيب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تأسست عام 1961 وتضم حوالي 10,000 موظف، وتصل ميزانيتها إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، ولديها مكاتب في أكثر من 60 دولة، وكان لها الفضل في تبييض صورة أمريكا في العالم، فلقد تم إغلاق مكتبها الرئيسي وتسريح عدد من العاملين فيها وتقليص ميزانيتها بشكل حاد وضمها إلى وزارة الخارجية، وهناك حديث عن إلغائها لتقليص النفقات. ومن ناحية أخرى وبناء على أوامر ترامب، بدأ ترحيل ما يقرب من 30,000 شخص من المهاجرين غير الشرعيين إلى معتقل غوانتانامو المشبوه الذي كان مخصصا لاعتقال وتعذيب أعضاء تنظيم القاعدة، ودافع ترامب عن قراره بأن هؤلاء من ذوي السجل الإجرامي. وقد وصف رئيس كوبا ميغيل دياز خطة الرئيس ترامب لاحتجاز 30,000 مهاجر في معتقل غوانتانامو بأنها تصرف وحشي. حول تداعيات استراتيجية الرئيس ترامب في زعزعة المؤسسات وإضعاف الدول لتحقيق مصالح أمريكا العظمى، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، برأيكم ما هي تداعيات استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب في زعزعة المؤسسات وإضعاف الدول لتحقيق مصالح أمريكا العظمى؟ ألا تؤدي إلى مزيد من الصراعات التي قد تنفجر عاجلا برأيكم؟
ما هي نتائج هذه السياسة التي يرتكبها ترامب علنا أمام العالم بأن يترك دولة مثل إسرائيل بقيادة شخص حالم يعتبر أن لديه رسالة تاريخية ورسالة دينية في إقامة وطن ودولة واحتلال أراضي، ويقوم بالاعتداء على دول، على لبنان وعلى سوريا وعلى غزة، ويقوم بتصفية السلطة الفلسطينية ويقوم بمصادر الأراضي؟ كل هذه الجرائم التي ترتكب أمام نظري العالم والرئيس الأمريكي ترامب ينظر، هذا طبعا مؤشر واضح أن على السلوك العام الموجود في السياسة الأمريكية، وهي السياسة القائمة الحق هو الذي يفرض القوة أو الذي يصنع القوة، وهذا ماذا مبدأ يخالف أساس النظام والنظام والقانون الدولي، وبالتالي هذا طبعا قد يخدم لحظة أمريكا، لكنه هذا سيولد تصادما في النظام العالمي ربما يؤدي إلى انفجارات وأزمات كبرى، لأن منطق الحق ولد القوة هو منطق لن يكتفي به طرف معين، بس هناك أطراف قوية موجودة في الساحة الدولية ممكن أن تلجأ لهذا الأسلوب وتنفذ سياساتها، وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية التي راعت النظام الدولي وكانت توظف النظام الدولي لفرض سياساتها الإقليمية والدولية في العالم بأنها ستخسر هذه المعادلة. أعتقد أن ترامب عاد صناعة معادلة قديمة تجاوزها النظام العالمي عام 1928 بوقف هذه السياسة أن القوة هي تصنع الحق، واعتماد النظم والقوانين الدولية لتحدد العلاقات والحقوق الدولية. الآن الإدارة الأمريكية من تصنع بذلك، وهذا ما بدأ به ترامب عندما قال أنه يريد أن يضم كندا ويضم غرينلاند ويضم بنما، وكل هذه السياسات التي طرحها ترامب هي التي صنعت هذا القانون الغاب أو قانون القوة تصنع الحق، وبالتالي نحن أمام إمكانية أن يحدث فوضى في النظام العالمي. ستكون أمريكا البعيدة هي الأكثر خسارة، هي المستفيد من هذا من وجود النظام العالمي. مثلا أضرب مثال أن أمريكا نصحت في حصار إيران عبر قوانين مجلس الأمن، اليوم لن يكون بإمكان أمريكا أن تصدر أي قرار في مجلس الأمن وتبرر شرعية أي قرار تتخذه في المجتمع الدولي بسبب هذه السياسة. أمريكا استفادت كثيرا من هذه القوانين، من هذه القرارات، فرضت البند السابع في العراق وهي الموجودة الآن في العراق بهذه الحكومة. لذلك أعتقد أن أمريكا ستكون خاسرة على المدى البعيد والمتوسط إن بدأت في هذه المرحلة أنها تستفيد حاليا، لكن هذا لن يدوم طويلا.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، هناك قرارات خاطئة لترامب. فقد أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات كندا والمكسيك إلى أمريكا عاصفة من الردود الغاضبة في البلدين، وسارع قادتهما إلى التأكيد على المعاملة بالمثل، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، وهو ما دعا ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على البلدين مدة شهر شريطة تعزيزهما أمن الحدود. إن تهديد ترامب لجيرانه وحلفائه لن يمر على خير سواء في الأمريكتين أو أوروبا. أما بالنسبة لمنافسي أمريكا، فلقد فرضت الصين تعريفة جمركية بالنسبة 15% على واردات الفحم والغاز المسال من أمريكا، و10% على النفط والمعدات الزراعية، ردا على قرار ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، كما رفعت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية لوقف قرار أمريكا بفرض هذه الرسوم الجمركية الإضافية. يعتمد ترامب في فرض مثل هذه القرارات على قوة أمريكا العسكرية في المقام الأول، وهو أمر يحول أمريكا من دولة عظمى إلى مجرد بلطجي فتوة قد يرغب العالم في التخلص منه عاجلا أم آجلا. أضف إلى ذلك حديث ترامب عن مقايضة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بالمعادن النادرة التي تزخر بها أوكرانيا مثل الليثيوم والتيتانيوم التي تدخل في الصناعات الإلكترونية. إنه حديث سمسار وليس رجل دولة يحاول أن يوقف الحرب الدائرة منذ 3 سنوات كما وعد. استراتيجية ترامب في زعزعة المؤسسات وإضعاف الدول لتحقيق مصالح أمريكا العظمى لا يمكن أن تؤدي إلى خير سواء لأمريكا أو العالم، بل ستسفر عن مزيد من الصراعات التي قد تنفجر عاجلا. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة العالم في خطر مع ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصر على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اضربهم يا طوفان الأقصى أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب
اكسر بالنار حصاره ما عاد الصبر خياره، اظهر من تحت الارض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهاده هذا المحتل تمادى، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم،
اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فارحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
أيها الأحبة إن اللغات بشكل عام هي جسور التواصل الثقافي والفكري بين شعوب العالم ولقد شاركت اللغات التي تحدث بها الإيرانيون عبر أدوار التاريخ شاركت في نقل الفكر من إيران إلى أجزاء أخرى في العالم وبشكل عام فإن التطور اللغوي في إيران مر بعديد مراحل وفي العصر الساساني الذي سبق الإسلام كانت اللغة الفهلوية لغة البلاد الرسمية
والملاحظ أن هذه اللغة لم تكن لغة وافدة حيث كانت لغات عدة وفدت إيران في العصور التي سبقت العصر الساسانية ومهما كان فإن حركة الترجمة من لغات أخرى إلى لغة الإيرانيين وبالعكس والتي وضع أسسها الإخمينيون استمرت في زمن الدولة الساسانية ومضت حركة الترجمة في طريقها بعد ظهور الإسلام وبفضل هذا النشاط الثقافي ترجمت كتب كثيرة من اليونانية إلى اللغة الفهلوية ثم وجد من نقل من هذه النصوص إلى اللغة العربية وقد قدمت هذه الإشعاعات الفكرية الوضاء إلى أوروبا من بلاد الإسلام فأزالت ظلام الجهل الحالك الذي أطبق على أوروبا خلال فترة القرون الوسطى
أيها الأحبة إن علماء وأدباء من إيران أسهموا في تطوير اللغة في إيران بعد ظهور الإسلام فأخرجوا اللغة الفارسية إلى رحاب واسعة لتنطلق في نشر تعاليم الإسلام ومعتقداته الوضاءة، علما أن الإيرانيين استفادوا من لغة الإسلام الرسمية وهي اللغة العربية في بناء مفردات لغوية جديدة ما كانت موجودة من قبل. ويقول العالم الإيراني الشهير أبو ريحان البيروني أنه كان يتكلم بلغة أهل خوارزم البلاد التي ولد فيها، لكن البيروني يرى أن تلك اللغة ما كانت تقوى على نشر العلوم والمعارف إلى أجزاء العالم. جدير أن نذكر أن أبا ريحان البيروني هو من مشاهير الفكر الإيراني، كان عالم فلك ورياضيات وملما بعلوم أخرى، وله كثير من المؤلفات.
نعم، وقد سطع نجمه في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وكان البيروني يجيد عدة لغات هي الفارسية، العربية، اليونانية، السريانية، وأنه استثمر هذه اللغات في ترويج وإشاعة العلوم والمعارف في عصره. كونوا معنا حضرات المستمعين الأفاضل ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. نعود إلى تقديم ما تبقى من هذه المادة بعد الفاصل.
أيها الأحبة، بعد عدة قرون من إشراق شمس الإسلام اشتهرت في العالم الإسلامي اللغتان الفارسية والعربية، وفي بعض من المدن مثل البصرة والكوفة كان الناس يتكلمون بلغتين هما العربية والفارسية. وإذا كان الإيرانيون قد أجادوا التكلم باليونانية في العصر الأشكاني، فإنهم بعد الإسلام توجهوا صوب اللغة العربية وألموا بها إلماما كبيرا، وبرز من الإيرانيين علماء في اللغة العربية مثل العالم النحوي الشهير سيبويه. وفي إشارة تاريخية نقول إن العصر الأشكاني من عصور إيران قبل الإسلام، حيث حكم الأشكانيون إيران أكثر من 4 قرون ونصف القرن، قرنان منها كان قبل الميلاد.
ويقول المؤرخون إن العرب كانوا لا يرغبون في تسجيل العلوم والمعارف، وكانوا في الغالب يتناقلونها شفاها. ولننقل هنا ما كتبه المؤرخ والأديب اللبناني المعاصر المرحوم جورجي زيدان صاحب المؤلفات القيمة في تاريخ الإسلام واللغة العربية. ففي كتابه تاريخ التمدن الإسلامي كتب جورجي زيدان يقول: إن الإيرانيين ارتقوا مراتب الأستاذية العالية في اللغة العربية وأدابها، وإن أول كتب قواعد اللغة العربية خرجت من خراسان في شمال شرق إيران، وقد وضع سيبويه، وكان من أهالي بلاد فارس، أول كتب في قواعد لغة العرب.
مستمعينا الأفاضل، ومن بعد ما جاء من كلام المؤرخ والأديب جورجي زيدان، تعالوا لنرى ما كتبه عالم الجغرافيا والرحالة المسلم الشهير محمد بن أحمد المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، حيث كتب قائلا: لقد شاهدت أهل خراسان في شمال شرق إيران وهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة، وفي محاوراتهم يستخدمون كلمات وعبارات عربية خالصة ونقية.
وجاء في كتاب تاريخ إيران المنشور من قبل جامعة كامبريدج البريطانية: كان للإيرانيين كتابا ومترجمين نصيب وافر في نشر آداب اللغة العربية، وأن كثيرا من العلماء والكتاب العرب ينحدرون من أصول إيرانية.
وأخيرا نقول أيها الأفاضل، إن تداخل اللغتين العربية والفارسية استمر لعدة قرون، وكان من الشعراء من ينظم قصائد بالعربية القافية فيها أو حرف الروي من الفارسية. وقد ذكر الجاحظ مثالا على ذلك الشاعر العماني الذي أنشد في مدح هارون الرشيد الخليفة العباسي قصيدة بالعربية كانت القوافي فيها فارسية.
Thank you.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم وحتى الملتقى أطيب المنى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عزيزي المستمع، موضوع حلقة اليوم هو الإسلام والعلم، أو بعبارة أخرى هو البحث في نظرة الإسلام إلى العلم. فهل الدين والعلم يتفقان أم يختلفان؟ وكيف ينظر كل منهما إلى الآخر؟ يقول المفكر المطهري: هناك طبقتان من الناس تسعيان إلى إظهار أن الدين والعلم متخالفان. الأولى هي الطبقة المتظاهرة بالتدين ولكنها جاهلة، تعيش على الجهل المتفشي في الناس وتستفيد منه. أن هذه الطبقة ولكي تبقي الناس في الجهالة وتزدل باسم الدين ستارا على مثالبها وعيوبها هي، وتحارب بسلاح الدين العلماء لتخرجهم من ميدان المنافسة، كانت تخيف الناس من العلم باعتباره يتنافى مع الدين.
والثانية هي الطبقة المتنورة المتعلمة، ولكنها ضربت بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط. وهذه الطبقة لكي تبرر لا أباليتها وأعمالها تتذرع بالعلم وإنه لا يأتلف مع الدين. وهناك طبعا الطبقة الثالثة وهي دائما موجودة، فهي لم يخالجها قط إحساس بأي تناقض أو تناف بينهما، ولقد سعت هذه الطبقة إلى إزالة الظلام والغبار الذي أثارته الطبقتان المذكورتان بين هذين الناموسين المقدسين.
ويستطرد المفكر الشهيد قائلا: إن بحثنا في الإسلام والدين يمكن أن يجري من جانبين اثنين، الجانب الاجتماعي والجانب الديني. فمن حيث الجانب الاجتماعي علينا أن نبحث فيما إذا كان العلم والدين ينسجمان معا ولا ينسجمان. هل يستطيع الناس أن يكونوا مسلمين بالمعنى الحقيقي، أي أن يؤمنوا بأصول الإسلام ومبادئه ويعملوا وفق تعاليمه وأن يكونوا علماء في الوقت نفسه، أم هل عليهم أن يختاروا واحدا منهما؟ وهل يستطيع الإسلام احتواء الاثنين معا، أم أنه يجب أن يتغاضى عن أحدهما؟
والجانب الآخر عزيزي المستمع هو أن نتعرف على نظرة الإسلام إلى العلم ونظرة العلم إلى الإسلام، وهذا بالبداهة ينقسم إلى قسمين. الأول هو معرفة وصايا الإسلام وتعاليمه بشأن العلم، هل يرى في العلم خطرا ومنافسا له في وجوده، أم إنه على العكس من ذلك يرحب بالعلم بكل اطمئنان وشجاعة ويوصي به ويشوق إليه؟
لقد مضى على ظهور الإسلام ونزول القرآن 14 قرنا، وخلال هذه القرون 14 كان العلم يتطور ويتقدم ويتكامل، وعلى الأخص في القرون 4 الأخيرة، إذ كان تقدم العلم بصورة طفرات واسعة. والآن فلنرى هذا العلم بعد كل تطوره ونجاحه واضطراد تكامله، ما رأيه في العقائد والمعارف الإسلامية وفي تعاليم الإسلام الاجتماعية والأخلاقية العملية؟
يشرح المفكر المطهري كيف أن الإسلام يوصي بالعلم، فيقول: ليس هناك أدنى شك في كون الإسلام يؤكد العلم ويوصي به، بحيث إننا قد لا نجد موضوعا أوصى به الإسلام وأكده أكثر من طلب العلم. وفي أقدم الكتب الإسلامية المدونة نجد أن الحث على طلب العلم يأتي كفريضة مثل الفرائض الأخرى، وإضافة إلى الآيات القرآنية الكريمة نجد أن أهم توصية يوصي بها الرسول الكريم في سبيل العلم هو الخبر الثابت صحته لدى جميع المسلمين، وهو قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فطلب العلم واجب على جميع المسلمين، ولا يختص بطبقة دون أخرى ولا بجنس دون آخر. كل من كان مسلما عليه أن يواصل طلب العلم.
إن طلب العلم فريضة لا يقف في وجهه متعلم ولا معلم ولا زمان ولا مكان أبدا. وهذه أرفع توصية يمكن أن يوصي بها وأسماها، إلا أن هنالك كلمة لابد أن تقال، وهي: ما العلم الذي يقصده الإسلام؟ فقد يقول قائل أن المقصود من كل هذا الكلام عن العلم هو الدين نفسه، أي أن الناس مطلوب منهم أن يطلبوا معرفة دينهم، ولم يقل شيئا عن العلم الذي هو الاطلاع على حقائق الكائنات ومعرفة أمور العالم. وبذلك تبقى المشكلة كما هي، وذلك لأن أي مذهب من المذاهب مهما يكن عداؤه للعلم والمعرفة ويقف معارضا لكل اطلاع وتقدم فكري، فإنه لا يمكن أن يخالف الاطلاع على ذاته. وعليه إذا كان مقصد الإسلام بالعلم هو العلم بالدين فحسب، عندئذ يكون توجه الإسلام نحو العلم صفرا، وتكون نظرته إلى العلم سلبية.
يذكر المطهر حديثه قائلا: إن العارف بالإسلام ومنطقه لا يمكن أن يقول إن نظرة الإسلام إلى العلم تنحصر بالعلوم الدينية فقط، والدليل أن الصين ذكرت في الحديث الشريف اطلبوا العلم ولو بالصين، على اعتبار أنها أبعد مكان معروف في العالم يومئذ، أو على اعتبار أنها كانت معروفة بأنها مركز من مراكز العلم والصناعة في العالم، ولكن الصين لم تكن قديما ولا حديثا مركزا من مراكز العلوم الدينية.
وبصرف النظر عن كل ذلك، فإن أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحدد المقصود بالعلم وتفسره، ولكن ليس بالتخصيص والنص على العلم الفلاني والفلاني، وإنما بعنوان العلم النافع، العلم الذي معرفته تنفع وعدم المعرفة به تضر. فكل علم يتضمن فائدة وأثرا يقبل بهما الإسلام ويعتبرها مفيدين ونافعين، يكون ذلك العلم مقبولا عند الإسلام وطلبه فريضة.
إن كل علم يؤيد فكرة فردية أو اجتماعية إسلامية وعدم الأخذ به يسبب ضعفا في تلك الفكرة، فذلك علم يوصي به الإسلام. وكل علم لا يؤثر في الأفكار الإسلامية لا يكون للإسلام رأي خاص فيه، وكل علم يؤثر تأثيرا سلبيا يخالفه الإسلام.
وعن التساؤل الذي يقول: هل العلم وسيلة أم غاية؟ يقول الفيلسوف المطهري: لا شك أن بعض العلوم هدف بذاته كالمعارف ومعرفة الله وما يتعلق بذلك كمعرفة النفس والمعاد، فإذا تجاوزنا هذه تكون العلوم الأخرى وسائل لا أهدافا، أي أن ضرورة علم ما وفائدته لا تتحدد بمقدار أهميته كوسيلة لتحقيق عمل أو وظيفة. فكل العلوم الدينية باستثناء المعارف الإلهية كعلم الأخلاق والفقه والحديث تدخل في ذلك المعنى، أي أنها كلها رسائل لا أهداف، ناهيك عن العلوم الأدبية والمنطق والتي تدرس في المدارس الدينية كمقدمات.
مستمعي الكريم، لهذا السبب يرى الفقهاء في اصطلاحهم أن وجوب العلم وجوب تهيؤ، أي أن وجوبه متأت من كونه يعد المرء ويهيئه للقيام بعمل ما، متفق مع رأي الإسلام، حتى أن تعلم المسائل العملية في الأحكام ومسائل الصلاة والصوم وما إلى ذلك مما هو مذكور في الرسائل العملية ليس إلا لكي يكون الإنسان متهيئا لأداء وظيفة أخرى أداء صحيحا. فالمستطيع الذي ينوي الحج يجب أن يتعلم ما يتعلق بذلك لكي يكون مستعدا لأداء مناسك الحج على وجهها الصحيح.
وأخيرا يخلص المطهر إلى القول إن مفتاح كل شيء هو العلم والمعرفة الفنية، وإننا بغير العلم لا نستطيع خلق مجتمع غني ومستقل وقوي وحر وعزيز. وهذا يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن من الواجب والمفروض على المسلمين في كل زمان وعلى الأخص في زماننا هذا أن يتعلموا ويتقنوا كل علم من العلوم التي تكون وسيلة للوصول إلى الأهداف السامية المذكورة. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار جميع العلوم النافعة علوما دينية.
مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري. إلى اللقاء والسلام عليكم.
وطيب الكلمات والإيمان. جنات النعيم وأهلها إخوة. إخوان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لد من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين عراقش يؤكد تقديم مقترح معقول لأوروبا يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين القسام تتوعد الاحتلال وتقول أعدت له جيشا من الاستشهادين وألاف الكمائن في غزة القوات المسلحة اليمنية تعلن قصف أهداف إسرائيلية حساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إن طهران قدمت مقترحا معقولا وقابلا للتنفيذ لأوروبا يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفي على الطرفين وأضاف عراقشي أن تنفيذ هذا المقترح ممكن بسرعة وهو يعالج نقاط الخلاف الرئيسية ويمنع وقوع أزمة غير ضرورية وقابلة للتجنب في الأيام المقبلة مشددا على أن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية وأشار عراقشي إلى أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أقر بأن المقترح معقول معتبرا أنه حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن الدولي ويستبدل المواجهة بالدبلوماسية توعدت قيادة كتائب القسام في بيان الاحتلال بحرب استنزاف يدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة وقالت إنها أعدت جيشا من الاستشهادين